نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله رحمه الله تعالى: أصل من الشرك فعل ما يتضمن بشجرة أو حجم أو بقعة أو قصر أو نحوها، يعتقد ذلك المكان بعيدا، وبيان أن الإزارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده رسول الله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد أيها الإخوة لا يعبد، والنبي لا يكذب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. في هذا الفصل ينبه الناظم رحمه الله على أشياء تخل بالعقيدة من التبرك بالأحجار والأشجار أو عيادة الأماكن في لزومها وتكرار المجيء إليها مرة بعد مرة، مما يورث تقديس البقاع ونحو ذلك. نعم،
هذا ومنها ما يعني أهل الشرك من غير ما تركت به أو شك.
نعم،
لا يحصل الجهال من تعظيم ما لم يأذن به الله بأن يعظم.
نعم، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يقصد الله سبحانه وتعالى أن يعظم، فإن الناس قد يعظمون أشياء لم يجعلها الشارع ولم يجعلها الشرع سببا للتعظيم، كالبقاع والأشجار والقبور والأشخاص، وتعظيمها بعدة صور وأشكال. تعظيمها بلزوم المكان عندها، بلزوم المكان عندها واتخاذه معتكفا، وتعظيمها بتعليق الأشياء بها وأنها تمنحها البركة، وتعظيمها باعتقاد أنها مباركة وأنها تنفع وأنها تمنح البركة وتدفع الشر، وتعظيمها يا أيها الإخوة بأن تسأل أيضا من دون الله، وتعظيمها بأن يذبح عندها، إلى صور كثيرة شتى، في جبال، في غيران، في أحجار، في أشجار، في نصب. الآن ما يوجد في بعض الدول، حتى الدول التي تزعم أنها متقدمة، يجعلون نصب يسمى نصب الجندي المجهول. هذا مع مرور الزمن تجده يعظم، مع مرور الزمن يعظم. نعم،
كمن يلذ ببقعة أو حجر،
كمن يلذ، ها؟ نعم، يلذ من اللوذ. وش عندك أنت؟
في ضم على اللام، كمن يلذ.
ما يخاف، ما يخاف.
كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبل ميته أو ببعض الشجر،
كمن يلذ ببقعة أو حجر أو بميت أو ببعض الشجر. يلذ من باب نصر ينصر، من باب نصر ينصر، من طلب اللياذة أي العوث، وهو اللجوء. يلوذ بأي شيء؟ بقبر أو بحجر، أو يلوذ بشجر أو بميت. ولهذا هذه التصرفات طلب الالتجاء واللياذة والإعادة بهذه الأشياء لأنها تنفعه. ألم يقل البوصيري في ميميته التي يغلو بها: يا أكرم الخلق، مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني مثل هذا الغلو الذي والعياذ بالله يدل على ما قام في القلوب من تعظيم هذه الأماكن التي يلاذ بها ويستعاذ بها ويرجى منها، حتى تكون النتيجة تعلق بغير الله جل وعلا. وهذه من الشرك، اللياذة والعيادة واللجوء والاستغاثة بأحجار أو بأشجار أو بقبر أو بغيره كلها من الشرك الأكبر الذي صرف فيه هذا المشرك حق الله لغيره. والله المستعان. نعم. متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. ومعنى عيدا أن يعود إليه مرة بعد مرة. وهذا ظاهر يا أيها الإخوة في صور شتى وأكثرها القبور. تجد أهل القبور معظم الأضرحة والمقامات والعتبات معظم الأولياء يقول أنا بروح أزور الولي الفلاني. تقول المرأة بروح أنا وأخواتي وأمي وعماتي سنزور السيدة زينب أو نفيسة أو عائشة أو نبي نزور الولي الفلاني. والزيارة يعني أن يعودون إليه مرة بعد أخرى. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة منهي عنها أن تزور المقابر منهي عنها أن تزور المقابر منهين عن اتباع الجنائز تقول أم عطية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي داود بإسناد لا بأس به لعن الله زوارات القبور وفي لفظ زائرات القبور. والرخصة إنما خصت للرجال تذكيرا لهم بالآخرة. ومعنى أن يتخذ عيدا أي أن يعتاد المجيء إليها مرة بعد مرة. ولهذا بعض الناس يتخذها في يوم العيد يزور هذه المقامات كل عيد أو كل أسبوع مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا. وفي رواية اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. عيدا أن يعتاد الناس إليه. ولهذا السلام على الرسول يبلغه أينما كان من غير حاجة أن نسعى وأن نسافر وأن نمضي وأن نقصد قبره ومكانه لأن الله وكل به عليه الصلاة والسلام ملكا يبلغه سلام أمته. ولهذا لما جاء رجل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأدخل رأسه في فرجة رآه علي بن حسين زين العابدين فقال ما تصنع؟ قال أسلم على رسول الله. قال من أنت؟ ما أنت ومن بالأندلسي إلا سواء. بالأندلس وين الأندلس؟ إسبانيا. إلا سواء لأنك إذا سلمت عليه هنا أو هناك أو في أي مكان بلغ ملك سلامك لرسول الله اللهم صلي وسلم عليه. واتخاذ القبور عيدا هو اعتيادها ينشأ ذلك يترقى إلى أن تقصد وأن يعكف عندها ويمكث عندها ثم يعتقد فيها تحت حبائل وشبهات شيطانية. هؤلاء أولياء صلحاء وسائط بيننا وبين الله يعرضون حاجاتنا لله نحن أهل ذنوب وأهل تقصير ولا يتأتى أن نرفع بحوائجنا إلى الله فهؤلاء وسائط بيننا وبين الله. ما الفرق بين هذه النتيجة وبين ما حصل من المشركين الأولين؟ لا فرق البتة. لأن الله جل وعلا ذكر عنهم وقال عنهم في سورة في أول سورة الزمر ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذا هو عين شرك الأولين. أيضا اتخاذ هذه الأماكن عيدا بمعنى عيد إيش؟ يعتاد الناس إليها ولا لم يكن فيها قبر لكن تحت شجرة يأتون إلى هذا المكان يعتادون إليه يتطور هذا مع الأيام حتى يكون شركا. في حديث أبي واقد الليثي أنهم مروا على قوم لهم سدرة يعكفون عندها أي أنهم يلازمون البقاء عندها وينوطون بها أسلحتهم. هذا العكوف يتطور إلى اعتقاد البركة ثم تسأل وترجى البركة من دون الله جل وعلا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة. إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة. النذر طاعة لله نذر لله جل وعلا لكن نذرها في مكان اسمه بوانة في الحجاز. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم في هذا المكان يجتمعون يعتادون إليه ثم يفعلون فيه أعيادهم الجاهلية؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يقدر عليه ابن آدم. سدا للذرائع. إذ لو كان فيها عيد من أعيادهم لأمره أن يفي بنذره؟ لا. في ذلك المكان، إنما يفي بندره في غيره، ولو كان فيها صنم من أصنامهم لنهاه لئلا يكون ذلك وسيلة وذريعة وطريقا إلى الشرك بالله جل وعلا. نعم.
ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام.
زيارة على أقسام من ثلاثة يا أمة الإسلام. نعم.
فإن يرى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة للآخرة.
زيارة القبوع ثلاثة أقسام: أن يزورها يتذكر الآخرة، تذكر المآل والمرجع والمنقلب وحاله في قبره، فهي زيارة إيش؟ مشروعة. زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولهذا يجوز حتى زيارة قبر الكافر، لكن لا يدعى له ولكن يتذكر الآخرة. ولهذا لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه آمنة أذن له؟ ما أذن له. ما كان النبي والذين آمنوا معه يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربة، ولكن لما استأذنه في زيارة قبرها أذن له، لأن زيارة القبر عظة لمن؟ للحي والميت للحي. إذن إذا الزيارة للمقابر إذا كانت بغرض تذكر الآخرة وترقيق القلب والنظر إلى المنقلب فهي زيارة مشروعة ومندوحة. وفي هذا الباب مسألة: قد يقول بعض الناس أنا ربما أزور المقبرة لكن أجد قلبي على قساوته وغلظته ولا يتأثر، أو ربما يتأثر يسير ثم يرجع إلى ما كان. ونقول لمثل هذا: عالج قلبك، الشأن في قلبك، ورسول الله أصدق مني ومنك، فنوع في الأساليب. من ذلك أن تزور غرف العناية المركزة التي فيها ذوي الحوادث والإصابات البالغة والعاهات المستديمة، انظر فيما هم فيه لعل قلبك أن يلين. ذكر عن بعض الصالحين أنه كان إذا زار المقبرة وارتدد عليه مرة بعد مرة ما تأثر قلبه، فدخل في قبر واضطجع فيه، وهذا تأكيد في شدة الحال. لما اضطجع فيه ورأى الأحوال تخيل أنه في قبره فأثر ذلك في نفسه. المراد كل منا يعرف حاله ومعنى ما يؤثر فيه، وليكن دائما لجؤك ودعاؤك الله جل وعلا أن يلين قلبك. قلوب المؤمنين لينة لذكر الله جل وعلا. إذا كان قلبك لا يلين بذكر الله فراجع القلب، فإن الداء فيه هو لا في غيره. ثم انظر إلى طعامك وشرابك ونظرك وسمعك وبطشك ومشيك وذهابك وإيابك، ربما أن فيها أسباب تجعل القلب يزداد غلظة ورينا وقسوة. أسأل الله جل وعلا أن يلين قلوبنا لذكره وأن لا يجعلها قلوبا قاسية. نعم.
ثم الدعاء له وللأمواج بالعفو والصفح عن الذنب.
من مقاصد زيارة الموتى أن يدعى للميت، يدعى له. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى مقبرة المدينة واسمها البقيع، والبقيع لأنه مكان منخفض يجتمع فيه الماء، وسمي ببقيع الغرقد نسبة إلى شجر الغرقد الذي ينبت فيه. وكان إذا خرج دعا لهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي رواية: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يخرج إلى المقابر فيسلم على أهله ويدعو لهم. إذن فيها الدعاء للأموات والسلام عليهم، وما من مسلم يزور قبر أخ له فيسلم عليه إلا أسمع الله ذلك صاحب القبر سلام أخيه، لكن هل يسمعه دعاءه نداءه واستغاثته به؟ لا، كما يفعله عباد القبور. كان في الأول عباد أصنام في زماننا الفاشي الآن بين طوائف من المسلمين شرقا وغرقا وشمالا وجنوبا عبادة الأضرحة والقبور بأنواع العبادات: دعاء، نداء، استغاثة، استعانة، نذرا، طوافا، ذبحا، قصدا، تعلقا، في أنواع من العبادات شتى. نعم.
ولم يكن شتى لحال نحوها ولم يكن هجرا لقوم السفهاء.
نعم، ولا يجوز أن تشد الرحال لزيارة المقابر أو البقاع لتعظيمها وتقديسها، ولا تشد الرحال إلا ثلاثة بقاع، ثلاثة أماكن، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. المسجد الحرام تشد الرحال بالسفر، ومعنى شد الرحال السفر. والآن ربما يسافر الإنسان بدون شد رحل، ببطاقة الكارد أو بطاقة السحب وهي في جيبه، يسافر حتى ما يأخذ معه متاع، هذا سفر. وأيضا مسجد الحرام لأنه يعظم بالحج والعمرة، والعمرة معناها الزيارة. وتشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. لكن هل يقول إنسان أنا سأسافر من الدوحة، مكاننا الآن، مقر دورتنا الآن، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأزور رسول الله، هل هنية صالحة ولا فاسدة؟ فاسدة، وينهى عنها، ويقول إذا سفرت بقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت عاص لرسول الله، عاص لله. لكن يقول أسافر لأزور مسجد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا صليت في المسجد جاز لك أن تزور الرسول، جاز أن تسلم من بعيد من غير أن تأتي إلى قبره ولا إلى مواجهته. الموضع الثالث الذي يزار ويقصد المسجد الأقصى. لا حرمني الله ولا إياكم يا أيها الإخوة صلاة فيه بعد أن يطهر من دنس هؤلاء اليهود، ونسأل الله أن يعيده عاجلا إلى حوزة وحظيرة الإسلام والمسلمين. نعم. نعم، تلك سنة، وهي الزيارة الشرعية، زيارة لمن؟ للمقابر، لأجل الاعتبار ولأجل الدعاء لهم، وشد الرحل للمساجد الثلاثة، وأنه لا يجوز شد الرحل لزيارة القبور، ولا إلى زيارة مسجد آيا صوفيا في اسطنبول، ولا مسجد محي الدين في دمشق، ولا مسجد البدوي في طنطا، ولا مسجد الحسين في القاهرة، لأن السفر إلى تلك المساجد سفر ماذا؟ محرم، ولو كان لمسجد، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى يا أيها الإخوة ليس مسجد قبة الصخرة التي عليها القبة التي تصور بأنها قبة ذهبية، هذه قبة على صخرة منها عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، وإنما المسجد الأقصى يقع في شماليها. والآن ربما ينشأ أجيال، حتى يمكن بعضكم يظن المسجد الأقصى هي هذه القبة الذهبية وما تحتها، أبدا، هذه قبة وضعت على الصخرة، وأما مسجد الأقصى فعنها من جهة الشمال، فعن هذا المسجد من الجهة الشمالية. فانتبهوا لهذا، ونبهوا من وراءكم من أولادكم وأهليكم، لئلا يكون فيه طمس لهذا الأمر. وقبة الصخرة يفعل عندها كما يفعل عند القبور، يتمسح بها، يستشفى بها، يستنصر بها، وكل ذلك من الشرك بالله جل وعلا، كما حال من أشرك بحجر أو شجر أو غيره. نعم.
أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا،
هذا نوع ثاني من أنواع زيارة القبور، يزور قبر السيد البدوي أو العباس المرسي أو الدسوقي، أو يزور قبر الحسين أو العباس أو علي أو السجاد أو محي الدين أو غيرهم، أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يتوسل بهم إلى الله جل وعلا: يا سيدنا فلان ادعو الله لي بالفرج. شوف، هذا فرق بين قول يا سيدي فلان مدد، وش الفرق بينهما؟ قوله يا سيدي فلان مدد أو هب لي ولد دعاء لمن؟ للسيد بنفسه. ولو قال يا سيدي فلان ادعو الله لي بالفرج، المدعو من هو؟ السيد يا أخوان، المدعو السيد، لكن يقول كن واسطة بيني وبين الله، فالأول طلب منه هو المدد، والثاني طلب منه هو أن يدعو إلى الله جل وعلا، وكلا الأمرين شرك، لكن هذا الأول أقبح من الثاني. كان يقول يا رسول الله ادعو الله لي بالنصر والفرج، ادعو الله بأن يهب لي زوجا أو ولدا أو مالا أو وظيفة. هنا دعا الرسول وهو غائب لا يسمع دعاءه، وجعله بينه وبين الله واسطة، وهذا شرك الأولين. ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. وفي الحالة الأولى يا رسول الله هب لي ولد، فهو الواهب يدعوه هو ليهب له، وكلا الأمرين شرك وهذا أفظع. نعم.
فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي الرسالة.
هي بدعة لكنها بدعة شركية، بدعة شركية. طيب إنسان يفعل ذلك نقول هذا شرك، لكن هل نكفره بنفسه؟ لا ما نكفره، لأن عنده شبهة يظن أن الرسول يسمع أو أن الميت يسمع فيدعو الله له. لكن في الأول إذا قال يا رسول الله هب لي ولد نقول هذا شرك به، لأنك سألته هو ودعوته هو وناديته هو واستغثت به هو، وأين الله من ذلك كله. نعم.
وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد.
نعم، وهذا ظاهر. وإن دعا المقصود نفسه أشرك بالله جل وعلا فجعله مدعوا. طيب الحالة الثانية أيها الإخوة نقول إنها شرك أكبر، لكن لا نحكم على صاحبها معينا بأنه شرك أكبر، لأنه عنده شبهة. شبهة ماذا؟ أن هذا ولي وأنه يسمع سلام من يناديه، لكن نقول لما نادى غير الله واستغاث بغير الله حتى لو لم يقربوا إلى الله وقع كلام شرك الأولين، أنهم جعلوا هؤلاء بينهم وبين الله وسائط، فهي بدعة شركية. نعم.
لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه.
نعم، لأنه أشرك بالله جل وعلا. من لقي الله وهو يدرك به شيئا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم. نعم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تأتيك بقرابها مغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر بعد ذلك لمن يشاء. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أما من قالها وقد جعل مع الله ندا فهو من أهل الجنة، فهو من أهل النار عياذا بالله. أعظم الشرك أن تجعل الله ندا وهو خلقك. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى أصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند الأمور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والمنون المحيط بالأموال.
نعم، بين يدي ذلك يا أيها الإخوة، لأن القبور وسيلة عظيمة من وسائل الشرك في زماننا هذا، بل وقبل زماننا هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تعمل في القبور قد تبلغ عشرا أو تقل أو تزيد قليلا. ما نهي عن هذه الأشياء إلا سدا لذريعة الشرك ولئلا تعظم هذه القبور. نهى عليه الصلاة والسلام أن يرفع القبر أكثر من شبر. لماذا؟ لأنه لو رفع أصبح بارزا والبارز يقصد، وشبر لئلا يهان ويوطأ. نهى عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبور وبنائها بالآجر والبلق والسمنت والمسلح والرخام، لأن هذا تعظيم لها. نهى عليه الصلاة والسلام عن إسراجها بإيش؟ بالنور، بأن يوضع عليها شموع أو كهرباء أو عقد أو ليثات كما تقولون، هذا منهي عنه. نهى عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ ها؟ نهى عن إسراجها ونهى عن تصبيغها وتخليقها، والتصبيغ أبصبغ بأنواع البويات أو تخلق بالطيب أو بالخرق وأمثالها. نهى عليه الصلاة والسلام عن الكتابة عليها، لأن الكتابة عليها بأي نوع الكتابة، حتى لو قال قبر فلان بن فلان، مدعاة إلى أن تعظم، مدعاة إلى أن ترفع. نهى عليه الصلاة والسلام عن وطئها، لأن يطأ أحدكم جمرة فتحرق ثيابه وتصيب جسده أهون له من أن يطأ قبر مسلم لما فيه من الإهانة. نهى عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ ها؟ عن الصلاة عندها، يصلي لله لكن عند القبر منهي عنه، لأن الصلاة عند القبر تؤول إلى تعظيم القبر فيصلى له. نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبر، الأولى الصلاة عندها، الثاني الصلاة إليها، إليها أن تجعل أمامك قبلة. لما؟ لأن هذا يفضي إلى تعظيمها، يفضي إلى إيش؟ إلى تعظيمها. عندنا صلاة إليها وصلاة عندها. نهى عليه الصلاة والسلام عن إيش؟ عن اتخاذها مساجد، عن اتخاذ القبور مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ها وش بعد؟ لحظة، نهى عن الجلوس عليها. لماذا يا أيها الإخوة؟ لأن الجلوس عليها فيه إهانة لها ولأصحاب القبور. نعم، ذكرنا التزيين، ذكرناه. ها الرسم هو الكتابة والصبغ بأنواع البويات. النعال على القبر منهي عنه، لكن بين القبور مسموح به. وحديث يا صاحب السبتتين في من مشى على القبر، أما في بين القبور فإنه يجوز اتخاذ النعال لئلا يتأذى بالحجارة أو بالأشواك أو بغيرها. نعم، فكل هذه المنهيات يا أيها الإخوة في القبر نهى عن زيارة النساء لها، وهذا النهي العاشر، زيارة النساء لها، لأن المرأة سريعة العاطفة، فربما إذا رأت القبر تذكرت ثم خرجت عن شعورها فضربت خدها وشقت جيبها ونثرت رأسها وعزوتاه وولاه وأفلان وعلان إلى ما يسمع من النساء. ولهذا نهيت المرأة عن اتباع الجنازة لأنها لا تتحكم بشعورها، ولأنها لما كانت سريعة العاطفة قريبة التأثر نهيت عن هذا سدا لذريعة النياحة وذريعة تعظيم القبر وصاحبه. نعم،
ومن على القبر سراجا أو قدا أو اجتمع على الطريق مسجدا.
إذن ومن على القبر سراجا أو قدا، أو قد السراج أو بنى عليه ضريحا مسجدا، بنى على الضريح مسجدا، إذن هذان أمران. نعم،
فإنه مجدد جهارة بسنن اليهود والنصارى.
عندك جهارة أو جهارة؟
جهارة.
نعم، فإنه مجدد جهارة، قال سنن أو سنة اليهود والنصارى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو قبل أن يموت بخمس ليالي أو بثلاث ليالي في حال أحوج ما يكون فيه الإنسان إلى نصح أمته، وهكذا الميت الذي أدركه الموت يوصي بأهم الأمور. تقول عائشة رضي الله عنها تصف ذلك الموقف، وإنه ليضع ملاءة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها إذا أحتاج إلى النفس، ثم قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا، وهذه الجملة تعليلية باللعن، لماذا لعنوا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم، فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره في البقيع، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وهذا الذي نهى عنه وبالغ في التحذير منه وقع ممن جهلوا أو تجاهلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم استنفاعا، لأن وراء هذه الأضرحة والمقامات أناس ينتفعون، أسر وعوائل تنتفع بالقرابين وبالأموال وبسلب عقول هؤلاء السذج ممن عندهم عاطفة دينية لكنهم عندهم جهل وغلو أفضى بهم وأدى بهم إلى ماذا؟ إلى تعلق بغير الله وقصد لغير الله جل وعلا. نعم،
كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى
كما روى أهل السنان. نعم، ولما ذكرت في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وكلاهما زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة، والحبشة كانوا على أي ملة؟ النصرانية، وما فيها من التصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أولئك كان إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا على قبره صورة وعبدوها من دون الله أولئك شرار الخلق عند الله. نعم،
بل قد نهى عن انتفاع القبر وأن يزاد
نعم، وقلنا إن الشبر خصص لئلا يهان القبر، فلا يهان ولا يعظم، طريق وسط، لا شطط ولا غلو ولا تقصير، طريق عدل وسط. نعم. طيب، لو حصل أن إنسان ما رفع القبر قدر شبر، ما سنمه يعني قدر شبر، هل نقول إنه آثم؟ لا، لا يأثم، لكنه ترك السنة، ترك السنة. نعم. نعم، وكل قبر مشرف أي عار مرتفع فقد أمر أن يسوى، كذا جاء الخبر يشير إلى ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه أنه قال، رحمه الله، أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ألا أوصيك وآمرك بوصيتي وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: لا تدعنا قبرا مشرفا أي مرتفعا على الأرض أكثر من شبر إلا سويته. فهذا دليل على أن التسوية إيش؟ مباحة لو كانت بالأرض، إلا سويته، ولا تمثالا، وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها، لأن هذين الأمرين وسيلتان عظيمتان لحصول الشرك بالله بهذه المقامات وهذه الأضرحة، والأمر كله دائر على تعظيمها، فإن رفعها بقبب وبأماكن عالية وبرخام وبآجر وبمسلح وبأصباغ خضراء أو حمراء أو غيرها أو وضع التصاوير، أنها مدعاة إلى تعظيم أصحابها، تعظيم عبادها. نعم. نعم، مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من وسائل الشرك الغلو فيه، والغلو فيه يكون بأنواع. من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم إطراؤه، وما معنى الإطراء؟ المبالغة ومجاوزة الحد في باب المدح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إيش قالت النصارى ابن مريم؟ ها؟ قالت إنه اختلط فيه لاهوت في ناسوت، وأنه ولد ولادة عجيبة لأنه ابن لله، فحصل إطراء. وليس هذا قول النصارى جميعا، لكن هذا ما اتفق عليه متأخروهم، الأولون غلوا فيه فنهى عن إطرائه. بأي شيء نسميه ونصفه؟ بما أمرنا بذلك: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هاتين أشرف منزلتين يا أيها الإخوة، العبودية والرسالة. الرسالة اصطفاء من الله، والعبودية يكملها العبد حتى يصل إلى كمالها، وقد بلغها عليه الصلاة والسلام. ولهذا انظروا إلى أن الله جل وعلا ما خاطب رسوله باسمه المجرد في القرآن أبدا، يخاطبه بإيش؟ بوظيفته. في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، خاطبه بماذا؟ بالرسالة. في التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. أفي الآية في القرآن آية خاطب الله رسوله باسمه؟ تأملوا أين حفاظ القرآن، هل فيه آية خاطب الله رسوله باسمه المجرد؟ أبدا. لكن ما جاء في ذكر اسم الرسول مجردا جاء على سبيل الخبر ليس الخطاب، والعرب يفرقون بينهما الخطاب والخبر. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه رحمة الصف، هذا خبر ولا خطاب؟ خبر. في آخر الفتح: محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، هذا خبر ولا خطاب؟ هذا خبر. في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، خبر ولا خطاب؟ خبر. أما في الخطاب فكان يخاطبه بوظيفته، وأيضا ذكره بوصف العبودية في أشرف المقامات في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن هذا مقام الوحي، وصف الله رسوله بماذا؟ بالعبودية، عدوها. المقام الثاني مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بمحمد أبدا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في مقام التنزيل: تبارك الذي نزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم. كذا يا أخوان؟ لا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن وصفه بوصف العبودية في مقام التنزيه، في مقام التحدي بما يتحدى رسول صلى الله عليه وسلم العرب والناس بهذا القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، بل في مقام الشفاعة أعظم المقامات يوم القيامة. وش يقول عيسى؟ اذهبوا إلى محمد إيش؟ عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن هذه المقامة العظيمة وصف الرسول بإيش؟ بالعبودية، مقام الوحي ومقام إيش؟ التنزيل ومقام الإسراء ومقام التحدي ومقام الشفاعة، وثمة مقام سادس مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن هذه مقامات عظيمة وصف الله رسوله فيها بالعبودية. ولما جاء وفد بني عامر وفوصف الرسول به وبالغوا في المدح، يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وأعظمنا قولا، قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ها وانتبه، ولا يستهوينكم الشيطان، في رواية ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لأن الغلو فيه في وصفه في إطرائه يؤدي إلى ماذا؟ إلى تعظيمه، ثم إلى أن يجعل في مصاف العبادة كما وقع فيه الناس الآن. نعم الرقيب يقول خلاص. نعم يقول ما قولكم في أن الرجل يقصد المسجد النبوي للزيارة فيوجد الرجل فيوجه الرجل بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان؟ هذا بدعة، أن ينقل الإنسان السلام للرسول من فلان ابن فلان ولا من أمه ولا من أبيه. وهذا وجد بعض الناس، إذا رأى إنسان أراد أن يحج أو يزور المدينة يقول يا أخي بلغ سلام لرسول الله، يا رسول الله أبوي فلان وأمي وخالتي وجارتي وفلانة وعلانة يبلغونك السلام، هذا كله من البدع. لأن الرسول ما في حاجة أبوك يسلم عليه أينما كان على الأرض أو فوق السماء، سلامه سلام أمته يبلغه عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول كنا في زيارة العراق في بغداد ورأينا ما يفعله الراهب عند العتبات المقدسة في بغداد وكربلة والنجف، وأحيانا تؤنبني نفسي على ذلك مع أني واثق من نيتي. إذا كنت سفرت لهذه البقاع لتنظري إلى هذه المشاهد فهذا سفر معصية وسفر كبير والعياذ بالله، وأخشى أن يتعلق بك من رأيتموهم أو يتعلق بك من رأيته يعظم هذه العتبات المقدسة، سواء المقدسة يسمونها مقدسة وهي هي مقدسة، عتبات كغيرها، لكن هم قدسوها بهذه الزخارف والخسيفساء والرخام والسراميك والقباب المذهبة وغيرها، وإن من أين لها التقديس؟ إذا كان قبر النبي ما هو مقدس كيف يكون قبر آله مقدس أو بعض آله؟ البقيع الذي فيه 10,000 صحابي وفيه نساء النبي وفيه بناته ما قدس؟ على كل حال السفر إلى تلك البقاع للنظر إلى هذه الأمور أو للسياحة فيها سفر معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وأنت آثم، وقد يتعلق بك من رأيتهم يفعلون هذا يوم القيامة، يا ربي فلان من أهل توحيدك ورآنا على ما رآنا فيه من الشرك ولم يتمعر وجهه ولم يأمرنا ولم ينهنا، وش جوابك عندئذ؟ يقول هناك بعض الناس يذهبون إلى المقابر يأخذون معهم بعض الفطائر يوزعوها على زوار المقابر، يقول لهم ادعوا للميت بالرحمة، وبعضهم يضع زهورا على القبر، هذا موجود يا أخوان؟ هنا أي نعم يأخذون خبز، يعني شريك وما شريك، ها؟ أي هذا أيضا من البدع ومن المحدثات، يعني ما يدعو للرحمة للميت إلا إذا أعطي قرصا، ها؟ هذه من البدع يا أيها الإخوة والمحدثات في دين الله جل وعلا التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر أصحابه، وهي ما أحدث في دين الله مما يتقرب به إلى الله، لكنه بدعة نكراء لا يؤيد ولا يجوز. إذا زار الإنسان المقبرة هو الذي يدعو، أو بعضهم يقول الفاتحة على روح فلان، وهذا أيضا من المحدثات. الميت إذا زير في قبره لا يتجاوز إلا أن يسلم عليه ويدعى له، يدعى له. أما أن يدعى هو فهو شرك، أما أن يقال ادعو لي الله فهذا أيضا شرك. هو يدعو الله له، السلام عليك يا أبي، السلام عليك يا فلان، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم آنسه في وحشته، يستنزل له النصر من الله جل وعلا. وأما ما يفعله الناس من أنواع، إما أن يوزع فطائر أو أن يأخذ معه مال فيقسمه على الناس ويدعو له أو يقول الفاتحة، فهذه من المحدثات. وأما ما يفعل عند المقابر من اتخاذ زهور ووضعها عند رأس الميت أو عند حافة القبر، فهذا بدعة نكراء ومعصية من جهتين. بدعة لأنه ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر إنما أحدثه الناس في الأعصار المتأخرة، وهو أيضا معصية من جهة أن فيه تشبه بمن؟ باليهود والنصارى. فنظن اليهود ماذا يفعلون ولا يفعلون، فتشبههم بالنصارى، كاثوليك وبروتستانت الأرثوذكس إذا زاروا موتاهم، لأن النصارى جعلوا على عيسى بزعمهم إكليل لما صلب، والمصلوب من هم؟ يهوذا الإسخريوطي، فهم بذلك سنوا هذه السنة السيئة. وبعضهم ربما يشبه على الناس بشبهة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين قال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ألا إنهما كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الثاني فكان يسعى بين الناس بالنميمة، ثم أخذ بجريدة فشقها للصيد وجعلهما على كل واحد منهما وقال لعله أن يخفف عليهما ما لم ييبسا. وهذا يا أيها الأخوة حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يتعدى إلى غيره، هذا الحكم خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم لعدة أمور. أولا أنه نبي وفعله وحي، فعل الرسول كما أن قوله وتقريره وحي، وأيضا الله جل وعلا هو الذي أخبره أنهما يعذبان. قل هل الرسول يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب، لكن أخبره ربه بذلك، وربه هو الذي أوحى إليه بهذا الفعل، ولا يتأسى ولا يعمل مثل عمله ذلك، ولو كان يعمل مثل ذلك عمله منه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا من صحابته وتابعهم بإحسان، وهذا لم يفعل. فعرفنا بذلك أن هذا بدعة نكراء، وبعضهم يأخذ غصن زيتون أو سعف نخلة أو غير ذلك، وهذه كلها من البدع. أسأل الله أن يكفينا وإياكم شرها، وأن يعيدنا وإياكم المسلمين منها، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن لا يتوفانا إلا على ملة التوحيد وملة الإسلام، وأن يتوفانا وهو راض عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.